هي اللي وقفنا هذا اللي بعده الفصل اللي بعده الفصل. يلا شراف. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. أي نعم. هنا لا، إحنا ما إحنا بأخذ أكثر من القيمة، لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني إحنا ما إحنا مسقطين أكثر من النسبة. الآن مثلا اشتريت بخمسة، اشتريت 15 الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10، 5 أو 10. نعم. كيف الناقة وحملها؟ الراجح صحيح انه صحيح. نعم الرجل نقول لان استثناء الحمل صحيح، حيث ان نقدر ان استثناء الحمل كانه باعه ناقة حائلا ولا فيها شيء. ما بعنا، ما صح نبيعه. نعم. نعم.
وهل البائع خيار
للحال؟ نعم. وهل البائع خيار؟ لا، ما له اختيار، لان البائع قادم على هذا، قادم على انه ملكه.
ولكن يقول البائع اعتبر هذه الناقه نعم بطل هذه الناقه.
نعم.
فعند الحكم على المساله نقول البيع في الناقه بثمنها، وهذا الحمل الذي في الناقه الاخرى ب
200. اذا قدر الثمن صح.
صح. لكن هو يقول عندما صح لك الناقة هل
نصح
في الحمل؟
ما صح.
يقول أنا لا أبيع جميعا أو
تخجمي. ما حصل. ينفذ
البيع في الناقة.
ينفذ البيع في الناقة.
المنفرد.
لأنه البائع راضٍ بأن يخرج ملكه هذا.
يخرج مع الحمل.
لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك ولا يحصل له ما يريد.
ولو قال أنا لا أبيع منتجنا.
ما حصل. إذا قال المشتري أنا أداخل مصلحة في البيع. نعم يوسف. أبتلى الوقت. نعم.
طيب هذا شوف الآن في أسواق تسمى أسواق المستقبل.
المستقبل.
وهي يعني يقولون أن نبيع لنا يكون بالسعر بعد مثلا شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر.
لا هذا ما يجوز.
يعني
ما بالشكل هذا قصدنا الآن. أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرا كبيرا. سليم بإحسان إلى يوم الدين، ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه أحمد؟ لا يباع إلا المساكن. لا يباع إلا المساكن. طيب لماذا؟
من عمر الخطاب لما فتحها رأى أن تقسيم بين الغالبين يحرم الأديان القادمة، فرأى أن يكتبها ويضرب عليها خراج
كذا. طيب هل هذا محل إجماع عبيد؟ نعم. ما هو قول الراجح في هذا؟ أنها تباع كما، وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكي. يعني ما زال المسلمون يتبايعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكي. هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم مطلقا. نعم على غاصبه بشرط. بشرط أن لا يمنعه صاحبه إلا بالبيع. كذا؟ طيب إن منع قال منع ما أعطيك إياه لكن أبعطيك قيمته. أبعطيك قيمته 10 مرات. وأبى صاحب الأرض. ما يصح؟ فإن فعل هل يصح البيع أو لا؟ لو قال لا أعطيك الماء البيت اللي أنا غصبت لكن أعطيك قيمته 10 مرات، قال لا أنا لا أريد إلا بيت، فأجبره على ذلك. لا يصح بيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر. ها؟ عدم الرضا. أحسنت.
بارك الله.
طيب الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب منصور مطير قادر على أخذه. أحسنت. تمام. طيب منها وعلى أي شرط أو على أي نص يدور هذا الشرط آدم؟ على أي نص يدور هذا الشرط كونه مقدونا على التسليم؟ من أي ما هو الدليل؟ الدليل لا يجوز. هذا حكم يا آدم، ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لأرض ظالم.
ها؟ وش قال؟
لا حق لأرض ظالم.
ليس لعرق ظالم حق، لكن هذا ليس بدليل. ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. شوف الآن هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه: العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه. طيب ما تقول في من باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟ يعني يصح في عبده دون عبد غيره؟ كيف نعمل؟
ننظر
النسبة، يعني يقسط الثمن على جميع. يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الآخر ويقسط العوض عليهم. طيب هل للمشتري الذي الأخ أنت هل للمشتري خيار؟ ما حضرت؟ أي طيب يلا عبد العزيز.
إن جهل الحال نعم وإلا فلا.
إن جهل الحال يعني ظن أن العبدين ملك للبائع
فله خيار في ذلك.
وإلا
فلا.
لماذا ليس له خيار؟
لأنه عالم أن هذا ليس ملك،
يعني دخل على بصير، ولأنه لا صح بيعه. لو قال أنا ظننت أنه وكيل ما جهل الحال الآن؟ من يعرف؟
الوكيل الشيخ يتصرف كالمالك،
لكن هل له الخيار أو لا؟
ليس له، لا عرف أنه هو. إذا قال ظننته وكيل
نعم فليس له الخيار.
إذا قال ظننته وكيل
أي
فله الخيار يا شيخ، لأنه له الخيار لأنه جاهل.
أي لأنه يعني يعتبر جاهل، يعني يعتبر جاهل. إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا، فنقول لك الخيار لأن هذا جاهل. يلا عقيل. الصفقة أو تفريق الصفقة له 3 صور. الأولى خطأ، ألا يتعلم. الصورة الأولى باع باع. اي صورة ولا باع ايش؟ لا يا اخوان اللي خلف. نعم هذه اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. هذه احدى صور تفيق السقة. هل توافقونه؟ خالفوك فخرقت اجماعه. نعم. الصورة الأولى، الصورة الأولى أهم هي هذه. انباع إيش؟ انباع مجهولا. انباع مجهولا وإيش؟ انباع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه. انباع مجهولا ومعلوما لم يتعذر علمه. كذا؟ يخالفك بعض الناس.
انباع معلوما
ومجهولا
لم يتعذر علمه.
صح؟ انباع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه. صح في المعلوم ولم يصح في المجهول ويقسط الثمن عليهما. المثال يا موسى، بعتك هذه السيارة ايش؟ مثلها صفة، ابيع بصفة. تمام، بعتهما جميعا بألف. تمام، بارك الله فيك. إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، تفريق سقة، في تفريق سقة، فماذا يكون؟ هذه ما فيها حالة. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى. لماذا؟ تقول طيب وإذا لم يبين؟ لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟ إيه، نقول لا صح في الجميع. أما الحمل فظاهر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب، المسألة الثانية من تفريق الصفقة. نعم، الثمن بالأجزاء، ننقص عن الثمن بالأجزاء. فحينئذ تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره، ويقسط الثمن عليهما. طيب، باع شيئين، أحدهما ملك غيره والثاني ملكه، يعني باع عبده وعبد غيره الآخر. كيف نعمل بالثمن؟ وقسطوا عليهم. طيب، ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد.
أن هذا المشاع يكون غير عليه
معلوم. أنا النصف لك النصف. لا لا، ما هو صفقة. بعت سيارة لي نصف ولك نصف. إيش الفرق؟ أي، وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقعت الصفقة عليهم جميعا، والأول المشاع مشترك، يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه، أو لأحدهما الربع والثاني الأرباع، وما أشبه ذلك. نعم. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول الرحمن؟ ها؟ أيهما الذي يصح؟ كيف؟ ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره. شو ولد؟ كيف؟ ولده حر، وإن كان ابن رقيق، لأن يعني ولد الرقيق من الحر عبد. أي؟ ما يعتقد، لأنه ملك السيد الأم، ملك السيد الأم، مو ليس ملك لأبيه. أي ولد غير، ولد غير نشوف مطلقا. ثم هم السؤال يا جماعة، باع ولده وولد غيره،
إذا وكله السيد يعني،
طيب
جاز في ولده يعني،
ولد غيره
إذا وكله السيد في ولده جاز، وولد غيره إذا كان وكيلا، وإلا فإذا عرف قيمته يقصر كالمسألة التي سبقت.
ولد غيره وإن كان ملك له، وإن كان ملك له،
كيف يمكن
يكون ملك له؟ أي الأمة ملك لهذا الرجل، مزوجه واحد أجنبي وجاء في الولد،
أي
طيب صحيح. هذه توهم أنه كيف ولد ولد غيره، ولد يكون حر مثله، يقول لا ما هو لازم. هنا على كل حال هذه يمكن نجعلها من باب المعايات، من باب المعايات. طيب، باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك أي؟ يا أيوب. باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة، ها؟ وش أصبر تعمل يا أخي، ايش تقول؟
باعه بألف درهم،
نعم، ذهبا وفضة،
لا يجوز لأنه
اصبر اصبر، لا يجوز ولا يجوز. لا اله الا الله. السؤال باعه بألف درهم ذهب وفضة، قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ لماذا؟
لأنه غير معلوم
يعني
ايهما اكثر،
الذهب والفضه. وعلى كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ انه لا يتجاوز ألف درهم.
الذهب والفضه لم يحدد يعني كم
ذهب وفضه. صحيح يا جماعه؟ لانه ربما يعطيني مثلا قيمه 900 درهم من الذهب و100 درهم من الفضه، او بالعكس. طيب، باعه بألف ذهبا وفضه، يلا يا أيوب. صحيح ولا أصلاً؟
صحيح.
كيف نعمل؟
بألف
ذهب وفضة. يصح؟
يصح.
كيف يصح؟ أنا ما ندري أيه، ما ندري أيه، هذا 500 أو 500 أو 800 أو 200 أو 700 أو 300. اللي جنبك. طيب ياسر. ليش؟ صحيح، إذا قال بألف ذهب وفضة قلنا صحيح، ويكون الثمن 500 درهم و500 دينار. طيب، إذا باعه برقمه الأخ هنا، ها؟ لا أصل، لأن الدولة ربما تجبره على هذا الثمن كذا.
قال
مطلقا اذا كان البائع والمشتري لا يعلمان. صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم، يلا ابراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها لا يصح، لماذا؟ لا ماذا؟ هذا استبقى وليس بيع ملك، البيع نقل ملك وهذا استبقى ملك. يلا سليم، لماذا؟ مجهول، استرهنه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف ذلك؟ قد يكون الحمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت. طيب، وهنا ما جهاد، يعني ما اخذنا عنه عوضا. انا ما قلت على المشتري، انا باين عليها حاملا كانها حائل. السؤال عن بيع، عن استثناء الحمل.
على الصحيح يجوز.
أحسنت، على الصحيح يجوز، يعني يجوز أن تبيع شاة حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذت عليه عوض. البائع الذي استثنى الحمل لم يأخذ عليه عوض. طيب، إذا هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، هل صحيحة؟
لا.
ايش تقول عبد الله؟ مع الشرافي اعطاك لا كبيره جدا. طيب، انت القاعده ما لا يصح بيعه مفيدا لا يصح استثناؤه غير صحيح. لا فردا ولا عكسا، لان سياتينا ان شاء الله تعالى في بيع الاصول والثمار ان بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جاءت، لأن السبقة أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل كان بس أنه لم يلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه، نعم لا يصح بيعه قصد. فتبين أن هذه القاعدة لا تصح، أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم، يلا سعد. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم، كيس صرف، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى القول الصحيح كذلك. إذن مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟ يعني تراجعت الآن، ها؟ مش القول الثاني؟ ليش تقول المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه الصرة من الدراهم ولا عدنا، ها؟ المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. تسميع عندنا؟
لا، درس جديد.
درس جديد؟ استغفر الله. سمع عبد الرحمن، سمعنا. ها؟ كيف؟
الزاد.
الأحد الليلة. نعم.
الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نبائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود
سائر
ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة
ولا سلاح في فتنة.
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع، ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه. فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط، فقال: ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني. قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، قال: لا تسرع. ونحن قلنا: لا يصح البيع ولا الشراء. أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا: مراده بالشراء هنا الإيجاب، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت. ما الذي وقع بعد الندى الآن؟ الشراء. وإلا من المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع الإيجاب بعد الأذان الذي حصل بعد قد يقع القبول بعد النداء والإجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. وقول ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة، وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة. وقول بعد ندائها الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور، فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل: حدوث إحداث ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يشرع الا اذانا واحدا، والاذان عباده لا يمكن شرعها الا باذن من الشارع. فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الاول ان هذا من سنه الخلفاء الراشدين، لان عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنه متبعه بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام، فقد قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه واحده. ثانيا ان عثمان رضي الله عنه لم يسنه الا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ساعه المدينه وتباعد الناس، فلا يقال ان الرسول لم يشرعه مع وجود الاذان الثاني. نقول لانه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن هناك ساعه يحتاج الناس معها الى ان ينادون للصلاه. وقد علم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرع اذانا في اخر الليل ليس لصلاه الفجر، بل من اجل ايقاظ النائم وارجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابنهم المكتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. عرفتم؟ اذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يؤذن في اخر الليل من اجل، لا من اجل وقت الصلاه، ولكن من اجل ان يستعد الناس للسحور، يعني قد يكون اقل سببا لمشروعيه الاذان من اذان يوم الجمعه. فعلى هذا تكون هذه السنه التي سنها امير المؤمنين عثمان بن عفان التي سنها امير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنه شرعيه نحن مامورون باتباعها. وبهذا يعرف قرور بعض الاغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون الى علم الحديث فيضللون امير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون انه مبتدع، نسال الله العافيه. وهم اذا قالوا ان عثمان مبتدع لازم من ذلك ان يكون جميع الصحابه الذين ادركوا عهده ايش مبتدعه، لانهم اقروا البدعه. وهذا مبدا خطير ينبئ عن غرور واعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله ان علم السلف الصالح اقرب الى الصواب من علم المتاخرين، واهدى سبيلا. وهذا شيء معلوم، حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما. وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب، وأقول لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أي قالوا يا أمير المؤمنين عمر ثالث خليفة بالإسلام إنه مبتدع؟ نعم عثمان بن عفان. أي قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغير؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. إذن نرجع إلى موضوع الدرس. النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس، لأنه لا نهي فيه. وقول المؤلف لا يصح، لا يصح البيع. إذا قال قليل إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل، لأن قول الذر البيع يعني لا تبيع. والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وإن كان مئة شرط فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ أن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يقتضي خلاف ذلك. فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل. الدليل ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء، وهذا مضادة لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثانية، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. وقول سائر العقود ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع، لأن هذا هو الذي حصل. أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيره. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا 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 تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل. مثل لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر. عندي جملة معترضة، قال: ويصح النكاح وسائر العقود. نقول: الصحيح عدم الصحة، اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال، فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط لا يشغل. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. قوله ممن أي على من، لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا. العصير معروف، عصير عنب أو عصير فيل أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقول طازج لأجل أن يخمره ويتخذه خمرا، فإن البيع لا يصح. الدليل قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: أنا لا، ما الذي يدرين أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر؟ نقول: إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع. لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاح وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين، فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ نقول لا، لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل به المسلمين. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم، كلمة لا تعاون على الإثم والعدوان يدخل بها آلاف المسائل، يدخل فيها آلاف المسائل، لأن كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود، التبرعات والمعاوضات والأنكية وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. طيب، كذلك لا يصح بيع أواني لمن يسقي بها الخمر. أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إلي ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهل هذا جائز؟ لا، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب، اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى، نعم لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك، هل يجوز بيعه عليه؟ لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان. نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى أن بعض الناس يسألون في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق. نعم، سبحان الله، يشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق، إن هذا لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك. طيب، اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يقامر عليه، هل يجوز أن أبيع عليه؟ لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف كيف القمار على البيض؟ يلا، كيف القمار على البيض؟ البيض يتخذ القمار؟ حطيت البيض في يدي. نعم، نشوف الأخ كمال. طيب، كيف يكسر بالحجر يعني؟ اي طيب، هذا مما يقامر عليه، يقول انك اذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها ابدا، وعرضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذا الصفة. فاذا علمنا ان هذا الرجل اشترى البيضة من اجل القمار عليه، ان هذا لا يجوز، لان من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم، بيت الله، عندكم صفة أخرى في أرفع السنة؟ ها، اثنان في كل واحد معه بيض، ف يصل كذا
هذا في
إيه هذه بعد قريب. طيب قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل.